بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد وصلتني صوتية للبرع يرد بها علي، فسرتني ولم تسؤني كما يعلم الله، وذلك لأمور. أولا، ظهرت فيه ربكة البرع الناقد البصير جلية من خلال تلعثمه بالكلام وتكرار الجمل الغير مرتبة. ثانيا، ظهر فيها تألم البرع من الصوتية المشار إليها، وخشي أن يتأثر بها أحد من أصحابه، فذهب يثبتهم بمجلس طويل يزيد على نصف ساعة، وأحضر أوراقه بين يديه لينقد على بصيرة، ولكنه لم يوفق. ثالثا، وقع الشيخ عبد العزيز في مغالطات بل وكذبات كما سيأتي بيانه. ولكي لا أطيل في المقدمة ندخل في الموضوع مباشرة. قوله:
سمعت مقطعا صوتيا لرجل لم أعرف منه، ثم ذكر لي أنه يقال له سلمان العماد.
أما كونك لا تعرفني فالله أعلم، وقد تكون متأولا لذلك كما هو شأنه.
يدخل في كلامه في مواضع كثيرة بالظن والتوقع، أظن أنه قصد كذا وأظن، ثم يكر فيجعل الظنيات كالمتيقنات.
أقول: حقيقة الأمر أني آتي إلى كلامك فأنقد ظاهره، ثم إن وجد له محملا حسنا حملته عليه، ثم أنقده على الاعتبارين وأبين فساده حتى على المحمل الحسن. وهذا من إنصافي معك أني أبحث لك عن المحامل الحسنة لكلامك، ثم أبين لك وجه الخطأ على ذلك المحمل، وهذا ما آذاك جدا. قوله:
يدعي أن هذا الضعف قد نادونا بأننا ضعاف المنهج من زمان وما رضينا نصدق، والآن ظهر لنا هذا الضعف كما يدعي.
لماذا لم ترد على هذه الفقرة المهمة، سيما وأنت تصفها بالإدعاء؟ لماذا لا تفندها وتقول هذا كذب، لم يحصل من الإمام ضعف منهجي أنكره شيخه، وكذلك تنفي ما حصل لكم من الضعف المنهجي أيام فتنة أبي الحسن، لكن مررت عليه مرور الكرام مكتفيا بالرفض العام للكلام. قولك يا شيخ هداك الله:
والذين ناديتهم أعتقد فيهم النضوج المنهجي والعلمي، والذين عندهم ضعف أفراد.
أوه يا شيخ، والله لا يليق بل لا يجوز لك هذا الأسلوب من المراوغة والتعمية على السامعين. ودعني أكشف لك ولطلابك الذين قلت أمامهم هذا الكلام، ومن سمعك أنك مراوغ استمعوا إليه وهو يقول:
نرى في وسط أهل السنة نضوجا علميا وضعفا منهجيا، فالحذر الحذر.
بالله عليكم يا معشر العقلاء، هل تجدون تناقضا بين الكلامين؟ فمن تبين له بداية الحمد لله، ومن لم يتبين له فأقول له: اسمع يا أخي هداك الله، في المقطع الأول نثبت أن الضعف المنهجي وضعف الغير السلفية في أناس ممن يجلهم البرع وعندهم محفوظات وأصحاب الدروس القوية والفوائد العلمية والخطب والمحاضرات المشبعة بالأدلة، لكن الغيرة السلفية ضعيفة.
نجد من إخواننا ممن نحبهم ويحبوننا ونجلهم ونحترمهم، لكن تجد عندهم علما ومحفوظات، تجد عندهم الدروس القوية الفوائد العلمية الخطب والمحاضرات المشبعة بالأدلة، لكن الغيرة السلفية ضعيفة.
هناك يبين أن هؤلاء من الخواص، وهنا يقول أفراد.
فالشيوخ طلبة العلم والمعلمون والدعاء إلى الله أعتقد فيهم أنهم عندهم نضوج، وأن الذين عندهم ضعف أفراد، أستنصر بهؤلاء المشايخ ليحذروهم وليعلموهم وليحسنوا تربيتهم.
وهذه حيلة ثانية، هؤلاء الأفراد من أي طبقة هم يا شيخ؟ فإن قلت هم من الخواص من المشايخ والدعاء لكنهم قليل، أقول لك: لا يزال الحكم باقي إذن، وإن قلت لا أنا ما أقصد من هذه الطبقة وإنما أقصد من البادئين، فإن قلت ذلك فقد كذبت في إحدى الصوتيتين، إما الأولى أو الثانية، لأنك تتكلم عن الخواص وعن المشايخ والدعاة الذين عندهم نضوج علمي حسب تعبيره. وأما قولك
ذكرت لي بالرافضة الذين يقولون بتكفير الصحابة،
أقول لك لن أعلق على هذا التشبيه منك لأنه
يدلك على التحامل المقيت، لكن أنتم تحصل الطامة وتسكتون. عندما قال أحدهم أن الحجور إمام الثقلين قالوا انتهى، تراجع عبد الحميد الحجوري وضعها في كتاب من كتبه.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أين النقد وأين البصيرة من هذا الكلام الذي
يدلك على التحامل المقيت؟
تصور أن الشيخ عبد الحميد نشره في كتابه بعد تراجع الشاعر؟ الشيخ عبد الحميد تراجع عن نشره لتلك الأبيات، وتراجع الشاعر مرارا، وقد مضى زمن على ذلك التراجع، وأنت الآن لم تجد مثالا لما عنونت عليه ظلما وتحاملا إلا هذا المثال. اتق الله يا شيخ، والله ما هذا بنافعك ولا مخرجك مما أنت فيه، والله المستعان.
آخر يقول لو كان بقي مجال لادعاء النبوة لصلح لها الحجوري، وسكتتم ولا أحد تكلم، لا هو تراجع ولا أنت ما اتقدتم.
يا شيخ عبد العزيز في هذه القضية أنت بين طامتين لا مخرج لك منهما أو من أحدهما، إما أن تكون مطلعا على القضية وما حصل من نقد وتراجع وتكون قد كتمت الحق وأظهرت الباطل لتنتصر على خصومك، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا غالب الظن فيه. لماذا؟ لأنك في مثل هذه القضايا تتابعها بدقة كما هو معلوم عنك، وإما ألا تكون مطلعا وإنما وصلك الكلام ولم يصلك النقد ولا التراجع، فتكون هنا قد كذبت وتكلمت بغير علم ولا دليل، ولم تبني كلامك في خصومك على بينات، أحلاهما مر. ومن المعلوم أننا أنكرنا ذلك، وأنا ممن أنكر، وقد أنكر أيضا الشيخ رشاد الضالعي والشيخ عبد الحميد الحجوري، وأنكر شيخنا يحيى نفسه أيضا هذا الكلام، وحصل هناك تراجع للمتكلم نفسه، فيا سبحان الله. وبعد هذا أين ستذهب من طلابك الذين تكلمت أمامهم بهذا الكلام؟ وماذا ستقول لهم إذا قالوا يا شيخ أجب الرجل؟ يقول إما أن تكون ملبسا أو كذابا، فهيا أثبت لنا أنهم لم ينكروا وأن صاحبهم لم يتراجع، وإلا يكمل الجملة أصحاب البراعي، وهذا دين عليهم. وقوله
يكون في أوصافكم المصائب التي هي تشيب لها البلدان وأنتم ساكتون.
يا الله، هذه أهوال يوم القيامة أو مصائب؟ مثل يا براعي، لماذا أتيت إلى هذا العنوان الضخم الذي لا يمكن أن يصدق إلا بأدلة، وتركت هذه الأمور التي تشيب لها الرؤوس، فكيف عدلت عن ذكرها؟ والله لقد كذبت كذبة تبلغ الآفاق في هذا القول، واعذرني والله ما كنت أريد أن أقول مثل هذا الكلام.
لا أحصي كم جاءتني اتصالات ورسائل لإخواننا المشايخ أهل السنة وغيرهم من طلبة العلم يشكرون هذا التنبيه الذي نبهنا عليه.
ما لك يا شيخ في العدم؟ ما الذي أصابك وأنت الناقد البصير؟ أما بالنسبة للشكر فقد شكرناك نحن على ما قدمت لنا من شهادات واعترافات، كيف لا يشكرونك وأنت قد وضعت الدواء على الداء المتفشي؟ نسأل الله أن ينفعهم بكلامه.
سبحان الله، معنى هذا أنك تتهم الشيخ مقبلا أنه أوصى بدعوته إلى جاهلين.
وقعت والله فيما كنت تحذر وفيما تحاول التهرب منه. بيان ذلك، وركزوا معي جميعا، الشيخ عبد العزيز هنا يريد أن يثبت لي أن لازم كلامي الطاعن في الشيخ مقبل رحمه الله، وذلك لما قلت أما النضوج العلمي لا نسلم له إلى آخر ما ذكرته، لأني في صدد التعليق على كلامه في أناس اتصفوا بالنضوج العلمي ولكن عندهم ضعف منهجي، وأنا لست الآن في صدد الرد على هذا اللازم، لكني استفدت من كلام البرع الأخير أن أصحاب الوصية هم من جملة المعنيين في كلامه السابق، ولو لم يكونوا معنيين لم احتاج أن يأتي بهذا اللازم، ولقال لي يا سلمان بل عندهم نضوج علمي، ثم يمثل لي بأسماء عندهم نضوج علمي وضعف منهجي. غير مشايخ الوصية. ومعلوم أن الشيخ مقبل لم يصيب عموم من يناديهم البراعي ولا شك، أما اللازم الذي ذكرته فلا يستقيم أبدا. لماذا؟ لأن كلامي كان في معرض من ذكرت من المشايخ والدعاة وطلبة العلم، فإن كنت فهمت من كلامي أن طلاب الشيخ مقبل من زكاهم بالعلم ليس عندهم نضوج، فأقول لك ليس هذا هو مقصودي. ولهذا لما أتيت إلى الإشارة إلى بعض مشايخ الوصية ركزت على بيان الضعف المنهجي، ثم أجريت مقارنة بين أثر نضوج مشايخ الإبانة وبين غيرهم من مشايخ دار الحديث بدمان، ممن مع الشيخ يحيى حفظه الله تعالى ومن طلابه، ولكنك لم تجبني على هذه المقارنة لتثبت لي بالأدلة ثمرة نضوج مشايخ الإبانة التي لا يقارنها ولا يوازيها ثمرة غيرهم كما وكيف. ومن ذلك سؤالي لك عن ثمرتك العلمية حصيلة قرابة نصف قرن، مع أنها كانت الأجدر أن ترد علي فيها وتبين لي تلك الثمرة ليتبين لي خطأي فيما توهمته إن حصل ذلك. فالملاحظ أنك تعدل عن النقاط الحساسة التي ببيانك لها تكون فعلا قد رددت علي، أما ما فعلته فأنت رددت على نفسك ولم ترد علي قولك.
وأزيدك شيئا آخر، الحجوري ماذا قال عن هؤلاء الذين تنكرون نضوجهم العلمي في كتابه الطبقات الذي أستبعد أن يعيد طبعه الحجوري؟
ثم ذكر التراجم المشايخ. أقول يا أبو رعي أولا فماذا إذن؟ نعم قال فيكم الشيخ يحيى ما قال قبله من الثناء الذي قرأته. والسؤال هنا ماذا نستنتج من كلام الشيخ وثنائه عليه؟ نستنتج أمورا: سلامة صدر الشيخ عليكم من قبل، وأنكم من غيرتم وتنكرتم وتعصبتم لمن تعلم. ثانيا نستنتج محبة الشيخ لكم وحرصه على تماسك الدعوة بعد موت الشيخ مقبل رحمه الله، ولكنكم تتفلتون وتسقطون بين الحين والآخر كما صنعتم في فتنة أبي الحسن والبكر والعدل. أن الشيخ كما أنه مدحكم بما كان فيكم فقد جرحكم بما هو فيكم، والجرح إذا كان متأخرا على التعديل وبين سببه قدم عليه. فالجواب عليك كما أجبت تلميذك المشوري لما طرح هذه الشبهة في أحد حواراته، وملخص الجواب عنها أنكم أيضا بالمقابل قد زبرتم وسجلتم ثناءات متنوعة متعددة الأساليب في شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله تعالى من قبل، ثم كلتم له الشتائم من بعد. فتنزلا في المقارنة نقول لنفس السبب قدحنا فيكم وحذرنا منكم، بغض النظر عن الفارق الكبير في الدوافع والأسباب، وعند الله تجتمع الخصوم. قولكم.
هذا الكلام استعطاف منه للشيخ عادل المشوري والشيخ محمد بن حزام، لعلهم أن يرجعوا إليه، استعطاف. ومن ناحية أخرى تحريش بيني وبينهم.
لا والله ما هو استعطاف ولا هو تحريش، وإنما قلت ذلك لدخولهم تحت العموم الذي ذكرته. وهنا الكيل بمكيالين عند البراعي، أنكر علي كوني جعلت من جملة الاحتمالات الواردة على كلامه أن يكون عنا ابن حزام والمشوري، وأنكر علي ذلك وشنع وقال أن هذا من التخرصات إلى آخره. ثم هو نفسه يقع في نفس الخطأ حيث أتى إلى كلامي وجعل معناه الأصلي ليس محتملا، جعل معناه أنني أريد التحريش والاستعطاف. أيهما أولى بالإنكار وأيهما أحرى بوصف التخمين؟ وما دام وقد حلفت يمينا أنك لم تقصدهم.
والله ما خطر لي ببال حين قلت ذلك الكلام،
فأنا أتوب إلى الله من هذا الظن، وقد ذكرت في كلامي أن ذلك محتمل ولم أجزم به. فهل أنت مستعد أن تتوب إلى الله من هذا الكلام بعدما سمعت كلامي؟ قولك
حصر كلامي على أصحاب الحجوري.
هذا كذب يا شيخ، فهل تستحي من هذا؟ أين حصري كلامك في الحجوري؟ بل الواقع خلافه، حملته على الأصل ثم ذكرت الشيخ يحيى ومن معه على وجه الاحتمال لدخولهم في عموم كلامك، وهذا ما اعترفت به بعد.
وراء من التناقضات العجيبة عجبا، وبينه في مقالات صوتية منشورة.
لا 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 تناقضوا، ولكن المشوري سيء الحفظ، وقد واجهوه بكل شجاعة وكذبوه فيما افترى عليهم.
وقلنا لإخواننا الذين كانوا يسعون في الصلح، إما أننا حزبيون كما يقول الحجوري فلا صلح حتى نتوب إلى الله، كيف يقبلوننا ونحن على بدعة لم نتوب منها؟
ومن أجل هذا زيرنا المشوري ومن معه وقلنا لهم كيف تسعون في الصلح بيننا وبين أناس قد استقر عندنا أنهم من أهل البدع والتحزب. كان جوابه لنا هم قريبون ومستعدون للصلح
وبالنسبة لمن أراد أن يتراجع من أصحاب الحجور وكان تراجعه صحيحا فنحن نرحب به وعلى العين والرأس.
لا إله إلا الله يا أبو راعي، لا تترك مناسبة للمغازلة إلا غازلت، وعلى العموم إنما يتأثر بكلامك هذا من هو على التل من قبل، وأما طلبة العلم الأثبات والله ما يقيمون لكلامك هذا أي وزن، وإنما يصنفونه من قبيل المخادعة والتخبيب ولا يزيدهم إلا معرفة بكم.
ومن كان قد تكلم فينا عفونا عنه دون أن نطالبه باعتذار.
وكذلك نحن لا يجوز أن تتمدح بشيء تصور للناس أنك من تفردت به، وكذلك نحن من رجع إلينا يكفي أن يبين تراجعه ولم نطلب منه أن يعتذر منا فيما تكلم به عليه.
وقال عبد العزيز عنده السلفية قوية قوية لكن على أصحاب الحجور وأتباعهم نعم، وضعيفة مع الإخوان وأصحاب الجمعيات.
وهنا الشيخ عبد العزيز يتهرب ويغالط، كلامي واضح، قلت سلفيته قوية جدا جدا لكن على أهل السنة، ولكنه أخذ بعض الكلام وترك بعضه، ووالله هذا لا يليق بطالب مبتدئ، فكيف بالبرعي؟ وإن تعجب فعجب من يسمع كلامه، لماذا لا ينبه الشيخ ويقول له يا شيخ الرجل يغمز ولا يشهد؟ وهذا أسلوب يعرفه البسطاء من العوام فضلا عن طلبة العلم. لو قلت لإنسان أنت أسد لكن على إخوانك، هل يقول هذه شهادة منك أني أسد؟ ما هذا يا برعي؟
شكرا لك على هذه الشهادة التقديرية، أخرجها الله منك.
تسلم يا شيخ. وعندنا في المثل الشعبي نقول مجيبا لمن يقول شكرا لك، نقول له لا شكر على واجب، مع أن هذا الكلام خطأ، ولكني أقول لك شكرا لك على شكرك لي، وهذا يعني إقرارك أن حالك كما قال القائل أسد علي وفي الحروب نعامة. وأما قولك،
وأما بالنسبة لأصحاب الجمعيات والإخوان المسلمين والتبليغ فأقول أتحداك أنت وغيرك أن تثبت تقاربا مني مع من ذكرت، أتحداك أنت وغيرك.
أقول يا شيخ، أولا أنت بمقام شيخ، اضبط كلامك ولا تقع في أوهام وأغاليط، فأين قولي أن عندك تقاربا من هؤلاء؟ أين هو من كلامي؟ وإنما قلت وأما مع الإخوان والجمعيات والتبليغ وغيرهم فضعيفة، والضعف ليس محصورا بالتقارب فقط، بل من الضعف الذي هو محسوس وملموس أن التحذير والتنفير بل والتلفيق على من تسمونهم بالحجاورة قد كثر كثرة في الوقت الذي قل تحذيركم ممن ذكرنا من أهل البدع. هذا جانب مهم من الضعف معهم، مع القوة والعرامة معنا، فافهم ولا تحد يا شيخ حداك الله.
أنا أذكر له، أنا أذكر في الكلام أنه اتصل بشخص قال هذا أكيد من طلابه، يعني من طلابي أكيد، بس توقعت.
والله ما كنت متوقع أنك بهذا المستوى، والله المستعان. يا عبد العزيز، متى ذكرت في الكلام أنه اتصل؟
للأسف أن يسألني طالب علم قبل أيام ما هي السرورية؟
فأين ما يفيد أنه اتصل بك اتصالا وتقول في الكلام الأول أنك قلت أنه اتصل؟ هذا من الكذب يا شيخ. قولك سألني وأشرت أنه طالب علم في مركز من مراكز السنة، لو أني حملته على أنه طالب لك، أي غرابة وأي بعد في كلامي، سيما ولم تذكر في كلامك أنه اتصال؟ ما هذا التخليط يا شيخ؟ اللهم المستعان.
أنت لا تزال متابعا لعلي القرني إلى الآن، ما أدري قد تركت أمرا، وتقلده إلى الآن وهو سروري، أجب عن هذا؟ نعم، والإثبات موجود.
أما هذه فكذبة مدوية، لكني لا أتهمك بها، والبلية فيها من الراوي الوضاع الذي ربما عندك من الثقات الأثبات، ولكني أقول لك إن اعتمادك على هذا الوضاع ستتهم بالوضع لأنك تروي عن الوضاعين، فأين سيذهب بوجهه منك بعد بيان هذا؟ وأين ستذهب وجهك من طلابك وأنت الناقد البسيط؟ لقد قلت وكتبت منشورا في وريقات سبع بعنوان البيان الجلي لحال القرن علي،
وتقلده إلى الآن وهو سروري، أجب عن هذا؟
سبحان الله، إن هذا لشيء عجاب، ولكن إذا ظهر السبب بطل العجب. الذي يقلده ويلتقي به ويجالسه هو صاحبك الأحمدي، لقد انقلبت على محدثك الرواية فراجعه فيها. قولك والإثبات موجود، هات يا شيخ، وإلا هذه كبيرة في حقك وفي حق الناقل لك.
فعندكم إرهاب فكري.
هذا كذب والله. ولما كتب ذلك المخترق الذي لا أحب أن أسميه فقال إرهاب الحجور أشد إرهابا من الدواعش إلى آخر كلامه، كنت أقول هذه مجازفة من جاهل يمكن الكبار ما يركبون بمثل هذا. فإذا بأتفاجأ بكلامك هذا فعلمت أنهم إنما يتلقون عنكم ذلك في الغالب، وربما زادوا عليه، والله الموعد.
وتسليط أقاربه من العوام غيرهم، وتسليط إخوانه وأبيه وأمه حتى زوجته وأولاده وبناته، يسلطونهم عليه.
ما هذا يا شيخ هداك الله؟ لا تدري ما تقول. أهم شيء تنفر ولو بأي أسلوب. هذه المحاولة في تخبيب الأب والأم والصديق والصاحب وصاحب المسجد، هذه معلومة بالتواتر عنكم، وقد حصل هذا معي شخصيا، ولكن حالك في هذا كما قيل رمتني بدائها وانسلت.
نحن نقول لهم هذا الخوف ليس بحسن، لا بد من توحيد قوي، ويكون الخوف من الله، ولا بد من قوة القلب، وكما قيل الشجاعة صبر ساعة.
بالله عليك ماذا تفسر هذا؟ أليس تثويرا وتهييا؟ بل وصل بك الحد إلى الاتهام، بل لم يثر على الدعوة إليكم أن عنده نقص في التوحيد، ولا يزال بك الأمر حتى سهلت له القضية والفتنة أنها عبارة عن صبر ساعة. قولك
وكلام الحجارة فيكم لن يغير لونك ولا طعمك ولا رائحتك ولا ينقص وزنك، والله ما سيحصل لك شيء.
بالله عليك هل هذا من النقد ومن البصيرة؟ طيب وكلامك يغير اللون والطعم والرائحة؟ معناه أنه نجس، لأن التغيير المعتبر لهذه الأوصاف إنما هو بوقوع النجاسة كما هو معلوم.
ونحن نعرف من أولئك من لو شئت لسميت.
بل سمي لنا وكن شجاعا، ولا بأس أن تدخر ذكرهم إلى وقت الحاجة، ومثلهم إن وجد لا نفرح به، فخذهم من الآن ولا تؤخرهم. قولك
يعني يقول أنني أعني أهل العلم في اليمن فقط، أين الفوزان؟ أين فلان؟ أين فلان؟
وهذه يا شيخ من الكذبات المدوية وعدم التحري في النقل، فلم أقل هذا الكلام أبدا، وكلامي واضح ارجع إليه. قولك
كلامنا عبر القارات يا مسكين.
ما شاء الله عبر القارات، قلت لكم أن عند الرجل داء العظمة، أسأل الله العافية. أيوه عبر القارات. طيب يا شيخ والكذب الذي فيه أيضا يعبر القارات، وإذا عبر ما تسمعون به وفيه كذب، نسأل الله العافية.
يحيى الحجري شهد عبد الله العمري أنه قال بقيت في السعودية عدة سنوات ما رأيت سلفيا، وهو تقبل الفوزان وغيره.
هذا من الكذب والتلبيس، فالشيخ يحكي عن مكان معين في المملكة لا في جميعها، أما الفوزان والنحيدان والعباد وغيرهم فالشيخ له ثناءات عليهم، وكانت له زيارات لهم ولقاءات بين الحين والآخر.
كلام كله تخرص وظنون، تخرص وظنون.
هكذا يا شيخ كله تخرص وظنون، أنت تدري ما تقول، ما هذه المبالغات؟ كله تخرص وظنون، راجع نفسك يا شيخ.
يا مسكين أنا قبوري، أقول أن الأولياء هم الذين يسيرونكم.
يا الله يا الله يا شيخ، أنا ما قلت أنك قبوري، ولا اتهمتك بذلك، ولا لوحت ولا لمحت بذلك، ولا فهمت أنا هذا الفهم، بل التمست لك العذر في الوقت نفسه، وهذا من الإنصاف، وإنما قلت هذا من القصور في تمام الأدب بالتعبير مع الله عز وجل في إضافة النعمة إليه.
المهم ختاما أنا أشكر سلمان العباد. كيف أشكره؟
وأنا أيضا أشكرك يا شيخ. لما أشكرك؟ لأنك وضحتني أمورا عنك لم أكن أعلمها. لماذا أشكرك؟ لأنك رددت على نفسك في الحقيقة ولم ترد علي. لماذا أشكرك؟ لأنك دللت على كلامك بكلامك. وأشكرك لأنك وفرت الجهد لمن يريد أن يعرف أن عندك مبالغات ومغالطات، بل وقعت في كذبات وليس عندك تحر في النقل. قد يقول قائل كيف ترمي واحدا من كبار مشايخنا بالكذب الذي يترفع عنه صغار طلبة العلم، فما هذا التحامل؟ دلل على كلامك. فأقول وبالله التوفيق من خلال هذه الصوتية للشيخ عبد العزيز البراعي الذي قصد بها الرد علي، وقفت فيها على 14 كذبة. الأولى أني أردت بكلام التحريش بينه وبين المشوري وابن حزام. الثانية أني حصرت كلامه في الحجوري. الثالثة أني شهدت له بالسلفية. الرابعة أني قلت أنه متقارب مع الإخوان والجمعيات. الخامسة قوله أنه ذكر أن السائل كان متصلا. السادسة أنني متأثر بعلي القرني إلى الآن. السابعة أنني أقلد علي القرني إلى الآن. الثامنة أنني قلت أين الفوزان، أين فلان وأين فلان. التاسعة أن كلامي كله تخرص وظنون. العاشرة أنه يفهم من كلامي أنني أتهمه أنه قبوري. وهناك أربع ليست متعلقة بي بل بجميعنا وهي كالتالي: تصويره أن الشيخ عبد الحميد الحجولي نشر الأبيات بعد تراجع الشاعر، قوله أننا لم ننكر على من قال لو لم تختم النبوة لكان يحيى نبي، قوله أن صاحب هذا القول لم يتراجع، قوله أن عندنا مصائب تشيب لها الرؤوس ونحن ساكتون عنها، والحمد لله رب العالمين.